أضواء على علم أصول الفقه.
يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومته المتميزة في علم أصول الفقه: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء على علم أصول الفقه، برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى. البرنامج من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأتوب إليك، كما ملكت الحمد حتى ما لمحتمد في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائك وأفضل رسلك نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وتحية معطرة بأريد الإيمان ومضمخة بعبق العلم والعرفان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، واصل الحديث فيه عما بقي من مسائل المندوب التي يذكرها الأصوليون. وسأتناول في هذه الحلقة مسألتين مهمتين يريدها الأصوليون، وهي: المسألة الأولى، هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ المسألة الثانية، هل يلزم الاستمرار في المندوب إذا ابتدأ به المكلف؟ أما المسألة الأولى، هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول أن المندوب من الأحكام التكليفية، وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين، منهم أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الوفاء ابن عقيل وابن قاضي الجبل وابن قدامة والطوفي وغيرهم. القول الثاني أن المندوب ليس من الأحكام التكليفية، وذهب إلى ذلك إمام الحرمين وابن برهان والآمدي وابن الحاجب والقرافي وتاج الدين ابن السبكي، ونسبه بعضهم إلى الجمهور. الأدلة، أدلة القول الأول أن المندوب من الأحكام التكليفية، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. منها الدليل الأول أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، وفعل المندوب رغبة في الثواب واحتياطا للدين فيه مشقة، وتركه فيه مشقة على المكلف قوي الإيمان نظرا لفوات الثواب الجزيل بفعله، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل. الدليل الثاني على أن المندوب من الأحكام التكليفية أن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على الفعل، وهذا من الكلفة. الدليل الثالث أن التكليف من الشارع هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، إلا أن ذلك قد يكون بإلزام وذاك هو الإيجاب، وقد لا يكون بإلزام وذاك هو الندب، وهما قد طلبهما الشارع ولم يخير في فعلهما أو تركهما، وهما في فعلهما مشقة وكلفة، إلا أنهما يختلفان في الترك، فترك الواجب يزيد في المشقة، أما ترك المندوب فلا مشقة فيه، فتبقى المشقة في المندوب في الفعل فقط. هذه أدلة المذهب الأول القائلين بأن المندوب من الأحكام التكليفية. المذهب الثاني أن المندوب ليس من الأحكام التكليفية، ومن أدلتهم الدليل الأول أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمندوب لا كلفة ولا مشقة فيه، بل هو مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل. الدليل الثاني أن المندوب في سعة من تركه ولا تكليف في السعة. هذه أدلة القائلين بأن المندوب ليس من الأحكام التكليفية. والراجح والله أعلم أن المندوب من الأحكام التكليفية بقوة أدلته. موضع الخلاف في هذه المسألة، هل للخلاف في هذه المسألة ثمرة أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له، حيث إنه راجع إلى تفسير التكليف ما هو. فمن فسر التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي، أو الأمر بما فيه كلفة، أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة، قال المندوب من التكليف. ومن فسر التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة، قال المندوب ليس من التكليف لأنه لا إلزام في طلب المندوب. فيكون أصحاب المذهبين متفقين على أن المندوب مطلوب فعله، إلا أن أحدهما نفى عنه اسم التكليف نظرا لعدم الإلزام في طلبه، والآخر أثبت له اسم التكليف لوجود المشقة والكلفة في طلبه، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. المسألة الثانية، هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ إذا ابتدأ المكلف بفعل مندوب ولم يكمله، فهل يلزم شرعا بفعله حال شروعه فيه أو لا؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، أي لا يصير المندوب واجبا بالشروع فيه مطلقا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه والشافعية والحنابلة. فالمكلف إذا شرع بمندوب فإنه يجوز له تركه متى ما شاء، فهو مخير بين قطعه وإتمامه، لكن يستحب له الإتمام لما فيه من الثواب. فإن قطعه فلا إثم عليه ولا قضاء عليه، وهذا في غير مثل الحج والعمرة حيث يجب فيهما الإتمام، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أما غيرهما فلا يجب عليه الإتمام. هذا هو القول الأول. ومن أدلته أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فأجاز قطع صيام النفل بدون إثم ولا قضاء، فيدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. ووجه الاستدلال به ظاهر، لأنه لو كان الإتمام واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قطعه ولم يتمه، فدل ذلك على عدم لزوم الإتمام. وتتمة الحديث قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، ثم عاد فقلت قد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال كنت أصبحت صائما. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وهو واضح في الدلالة على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. الدليل الرابع إجماع الصحابة السكوتي دل على ذلك، حيث إن أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصومون تطوعا، ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية الصحابة فصار بمثابة الإجماع السكوتي. الدليل الخامس قول الصحابي وفعله دل على ذلك، أخرج البيهقي وعبد الرزاق عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبح صائما ثم أفطرا، وقال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان، وقال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. المذهب الثاني أن المندوب يلزم بالشروع فيه، فإذا شرع المكلف في أداء المندوب فإنه يجب عليه المضي فيه وإتمامه، وإلى هذا ذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية على تفصيلات في الفروع بينهم. فالحنفية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء النفل فيجب عليه الإتمام، فإن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا إثم عليه، وإن خرج منه لغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم، هذا في جميع المندوبات. أما المالكية فقد ذهبوا إلى أنه يجب عليه الإتمام إذا شرع في المندوب، فإن خرج منه بغير عذر فعليه القضاء فقط، وإن خرج بعذر فلا قضاء عليه. أما الأدلة على ذلك فمنها قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومنها أيضا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. وجه الدلالة أنك إذا دخلت في التطوع فإنه يلزمك إتمامه وإن كان في الأصل تطوعا، ولا يلزم المكلف فعله لكن لزم بسبب دخوله فيه. ومن أدلتهم أيضا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا حيس فأفطرنا، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا يوما مكانه. ورد على هذا بأن الحديث مرسل كما قال كثير من علماء الحديث منهم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقال عنه الترمذي فيه مقال، وقال عنه أبو داود لا يثبت. ومن أدلتهم أن النفل يلزم بالشروع قياسا على النفل المنذور، فكما أن النفل المنذور صار لله تعالى تسمية بمنزلة الوعد فهو أدنى حالا ممن صار لله تعالى فعلا وهو المؤدى. ومن أدلتهم أن نفل الحج ونفل العمرة يجب بالشروع فيهما، فكذلك أي نفل يشرع فيه يجب إتمامه ولا فرق، فالجامع أن كل من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم النفل. والراجح والله أعلم أن المندوب يجوز تركه ولو شرع فيه المكلف بقوة أدلته ورجحانها. أما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن الله تعالى في هذا النهي أراد التنزيه ولا يحمل على التحريم، والذي صرفه إلى التنزيه الأحاديث التي ذكرناها ضمن أدلة القول الأول، حيث إنها خاصة والآية عامة، وإذا تعارض العام مع الخاص قدم الخاص جمعا بين الدليلين، وبناء على هذا يكون النهي الوارد في الآية للتنزيه، وإذا ثبت هذا فإنه يجوز لمن شرع في النفل أن يقطعه، والله تعالى أعلم. هذا أيها الإخوة تمام عقد مسائل الحكم الثاني من أحكام التكليف وهو المندوب، وأرجو أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة لأتكلم معكم عن الحكم الثالث من الأحكام التكليفية، فإلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحسن كلاءته، وأسأل الله لي ولكم مزيد التوفيق والسداد، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا ويرفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أضواء على علم أصول الفقه.
يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومته المتميزة في علم أصول الفقه: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء على علم أصول الفقه. برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى. البرنامج من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.